فتح بن بريدة عن أبيه بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فيقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال هذا الرجل: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وكذلك أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث محدن بن الأدرع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد رجلا يصلي قد قضى صلاته وهو يتشهد ويقول: اللهم إني أسألك يا الله يا أحد يا صمد بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له. وكذا ثبت عند أبي داود من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد. وهذا حديث مروي بالمعنى، وإلا فقل للذين كفروا هي سورة الكافرون، والله الواحد الصمد هي قل هو الله أحد الله الصمد. وهذا يدل عليه أيضا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك فلينتهي وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي رواية أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سمعتم ذلك فقولوا: الله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وهذا معناه أن الحديث مروي بالمعنى، لأن لفظ السورة في القرآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا بالنسبة لثبوت الاسم في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن ما معنى الصمد؟ وهل هذا المعنى نستطيع أن نحول معناه أو إيماننا به إلى واقع عملي في حياتنا؟ هذا هو الذي يعنينا دائما في أسماء الله الحسنى. ولذلك نقول إن معنى الصمد في اللغة كما ذكر غير واحد من أهل اللغة يدل في الأصل على القصد، يقولون: صمد إليه وصمده يصمده أي قصده، وتصمد له بعصاه أي قصده. وكذلك البيت المصمد هو المقصود، والصمد هو السيد المطاع، فلا يقضى أمر دونه، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج ليقضيها. وكذلك أصمد الأمر إليه أي أسند الأمر إليه. هذا هو معنى هذا الاسم الكريم في اللغة. والذي يدل عليه اشتقاق هذا الاسم أنه عربي خالص في عروبته وذلك لأن بعض الناس من الكفار شككوا في عروبية هذا اللفظ وقالوا إنه ليس عربيا بل هو أعجمي، إنه أعجمي أخذ من لغة الأقباط أو من لغة الفراعنة وأخذه المسلمون من هذه اللغة. وهذا كلام باطل. نعم، منذ 4 سنوات تقريبا نزلت رسالة في معرض الكتاب تقول بأن الصمد ليس لفظا عربيا، وإنما هو لفظ قبطي فرعوني أخذه العرب من لغة الأقباط الفراعنة. وهذا الكلام كلام باطل وغير صحيح. لماذا هو باطل ولماذا هو غير صحيح؟ لأن عروبة الكلمة تعرف باشتقاقها الكامل في اللغة العربية، والذي يتأمل هذه اللفظة بهذا الجذر اللغوي في لسان العرب يعلم أن اشتقاقها اشتقاق كامل. ثم متى وكيف أخذ العرب هذا اللفظ من الفراعنة؟ إن الدراسات الحديثة والتي تنزل تترى تثبت أن لغة الفراعنة هي التي تأثرت لغة العرب. ظهرت عدة دراسات في ذلك في كلية الآداب، في قسم الجغرافيا في جامعة بنها، وكذلك أثبت ذلك مؤلف من ليبيا، وكذلك أثبتته دكتورة كما ذكر بعض المعاصرين في كتابه اللغة في كتابه عالم الأسرار، وهو الدكتور مصطفى محمود، حينما تكلم في فصل من هذا الكتاب عن اللغة التي تكلم بها آدم، وأثبت أن اللغة العربية هي التي أثرت في غيرها من اللغات، وهي التي أثرت بصورة واضحة في اللغة الفرعونية والإنجليزية والفرنسية وغيرها من اللغات. ثم إننا نتساءل متى تأثر العرب الأقباط في هذه اللفظة وأخذوها منهم. إن العرب لم يدخلوا مصر إلا بعد نزول القرآن، إن العرب لم يدخلوا مصر إلا بعد نزول القرآن، وذلك في فتح مصر على يد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم. وأما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم الأسكندرية فإن ذلك تم بعد نزول الصور، بعد نزول سورة الإخلاص بسنوات ولا شك. وهذا يؤكد أن الكلمة عربية خالصة، لكن لماذا يطعن هؤلاء الكفار في عروبة الكلمة ويحاولون أن ينكروا اسم الصمد لله سبحانه وتعالى؟ هذا ما سيتبين لنا حينما ندرس معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى. فابتداء تنوعت كلمات المفسرين وألفاظ العلماء في بيان معنى اسم الله الصمد، فقال بعضهم إن الصمد هو السيد المطاع الذي لا يقضى أمر دونه، وقال بعضهم إن الصمد سبحانه وتعالى هو الذي يطعم ولا يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى من باب أولى، وقال بعضهم إن الصمد هو الذي يصمد إليه الأمور فلا تقضى دونه إذ ليس هناك أحد فوقه، وقال بعضهم إن الصمد سبحانه وتعالى هو الدائم الباقي بعد فناء خلقه فهم يزولون وهو لا يزول سبحانه وتعالى، وقال بعضهم إن الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واختار ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أن معنى الصمد هو السيد الذي كمل سؤدده وشرفه، واحتج على ذلك بما ورد في لسان العرب من قول الشاعر ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، وكذا ببيت للزبرقان بن بدر قال فيه ولا رهينة إلا سيد صمد. فهذا يدل على أن لفظ الصمد عند العرب يدل على السيادة، وأنهم كانوا يطلقون هذا اللفظ على أشرافهم، وكذا قال الزجاج والبخاري والخطابي وغيرهم. لكن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قال وهذا الذي جاء في لسان العرب هو أولى الأقوال بتأويل اسم الله الصمد، ولو صح حديث عبد الله بن مريدة لكان أولى من ذلك، إذ لا يستقيم أن نقدم على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاسم شيء. ولعله يقصد الحديث الذي ذكرناه الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا يدل على أن معنى الصمد هو المعنى الذي ورد في بقية السورة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن هنا نعلم لماذا يطعن الكفار في اسم الله الصمد، وسنذكر إن شاء الله عز وجل مزيد تفصيل لذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته وهو يتحدث عن اسم الله الصمد قال وهو الإله السيد الصمد الذي، وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان. وقال في موطن آخر من النونية نفسها والله أكبر، والله أكبر واحد صمد فكل الشأن في صمدية الرحمن، نفت الولادة والأبوة عنه والكفء الذي هو لازم الإنسان، وكذاك أثبتت الصفات جميعها لله سالمة من النقصان، وإليه يصمد كل مخلوق فلا صمد سواه عز ذو السلطان. وهذا يدل على أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن من معاني الصمد السيد، وهو الله سبحانه وتعالى، وأن الصمد ينفي عن الله سبحانه وتعالى أن يكون والدا لشيء، وأن يكون مولودا من شيء، وأن من معاني الصمد كذلك الذي تصمد إليه الخلائق، أي ترفع إليه حاجاتها، إذ ليس هناك من يجيب هذه الحاجات إلا الله سبحانه وتعالى الصمد. وبهذا يتبين لنا معاني هذا الاسم الكريم في حق الله سبحانه وتعالى، أنه سبحانه وتعالى السيد الذي كمل في سؤدته، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في موطن آخر وهو يتحدث عن اسم الله الصمد، قال: فإن الصمد هو الذي تصمد إليه القلوب رغبة ورهبة لكثرة خصال الخير فيه ولكثرة الأوصاف الحميدة له، فكما قال جمهور السلف ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الصمد هو السيد الذي كمل سؤدده، والحكيم الذي كمل حكمه، والرحيم الذي كملت رحمته، والجواد الذي كمل جوده سبحانه وتعالى. وإن كان الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يثبت عند بعض المحدثين، وعلى كل حال فهذه هي معاني اسم الله الصمد، نلخصها في الآتي: أولا أنه السيد الذي كمل سؤدده وشرفه، وأنه الكامل في صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وأنه الذي تفزع إليه الخلائق وتهرع إليه وتستغيث به سبحانه وتعالى وتصمد إليه بحاجتها، وأنه سبحانه وتعالى الذي يصمد إليه الأمر كله، أي يسند إليه الأمر كله، لأنه يرجع إليه الأمر كله، وكل من سواه يصمد إليه محتاجا لهم، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وأن من معاني الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهنا تظهر في هذا الاسم ميزة من ميزات عقيدة الوحدانية، ويظهر فيه رد على المشركين من الثانوية والثالوثية، أي الذين يعتقدون أن الآلهة إلهان اثنان، أو الذين يقولون إن الله ثالث ثلاث. فإن الله سبحانه وتعالى هو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو سبحانه وتعالى لم يلد شيئا. وهذا فيه رد على الذين يقولون بأن المسيح ابن الله، أو بأن الملائكة بنات الله، والذين يقولون بأن فلانا أو علانا من البشر ابن لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وقال الله سبحانه وتعالى: أصطفى أم لهم البنات ولكم البنون ما لكم كيف تحكمون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. وقال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. فالله سبحانه وتعالى لم يلد أحدا، والله سبحانه وتعالى لا يلد أصلا، فهذا لا يكون أبدا صفة لله عز وجل، ولا يثبت بحال لله سبحانه وتعالى. فالله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يولد. وهذا فيه رد على الذين يقولون بأن المسيح ابن الله، أو الذين يقولون بأن الدجال هو الله، أو الذين يقولون بأن فلانا هو الله، لأن الله سبحانه وتعالى لم يولد، والمسيح ابن مريم ولد، والمسيح الدجال ولد، وكذلك من ادعى من الناس أن فلانا من البشر ابن لله سبحانه وتعالى فتلك الآية ترد عليه، لأن هؤلاء البشر قد ولدوا والله سبحانه وتعالى لم يولد. وهذا من الرد البليغ على أهل الكفر الذين يزعمون أن لله ولدا أو أن الله سبحانه وتعالى ولد أحدا. وما أجمل ما قال ابن القيم رحمه الله، وما أجمل ما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يتعرض لسورة الإخلاص في تفسيرها، وذكر ذلك أيضا في كتابه مجموع الفتاوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقد نزه الله نفسه عن الوالد والولد، وكفر من جعل له ولدا أو والدا أو شريكا، وكفر من جعل له ولدا أو والدا أو شريكا. فقال تعالى في السورة التي تعدل ثلث القرآن، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة من القرآن ما صح في فضلها، حتى أفرد الحفاظ كالدارقطني مصنفات في فضلها كالدارقطني وأبي نعيم وأبي محمد الخلال، وأخرج أصحاب الصحيح فيها أحاديث متعددة. قال فيها: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وعلى هذه السورة اعتمد الأئمة في بيان التوحيد كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما من الأئمة قبلهم وبعدهم. قال ابن تيمية رحمه الله: فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء، فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء. وهذا الكلام معناه أن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الفروع حينما قال لم يلد، ونفى عن نفسه الأصول حين قال لم يولد، ونفى عن نفسه النظراء والأنداد حينما قال ولم يكن له كفوا أحد، فليس له كفء ولا نظير ولا ند ولا سمي سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء، وهي جماع ما ينسب إليه المخلوق من الآدميين والبهائم والجن حتى النبات، قال: والملائكة والجن بل والنبات ونحو ذلك، فإنه ما من شيء من المخلوقات إلا ولا بد أن يكون له شيء يناسبه، إما أصل وإما فرع وإما نظير أو اثنان من ذلك أو ثلاث. فإن قال قائل: فآدم، فالجواب أن آدم عليه السلام له فروع وكذلك له أصول، فإن آدم عليه السلام خلق من طين. إن قال قائل: فعيسى، قلنا عيسى له شبيه من البشر، وكذلك عيسى عليه السلام ولد من أم وهي مريم عليها السلام. ولذلك ترى في كتاب الله سبحانه وتعالى كما سنبين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله سبحانه وتعالى ذكر المسيح ابن مريم عليه وعلى أمه السلام باسمه منسوبا إلى أمه، ولم يفعل ذلك مع غيره من الأنبياء، ليدل ذلك على أمرين: الأول أن المسيح عليه السلام ولد والله لم يولد، وأن المسيح عليه السلام ابن مريم وليس ابن الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، وكما في قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. وقال سبحانه وتعالى وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه ما من شيء من المخلوقات إلا ولا بد له من شيء يناسبه، إما أصل وإما فرع وإما نظير وإما اثنان من ذلك أو ثلاثة. قال: وهذا في الآدميين والجن والبهائم ظاهر، وأما الملائكة فإنهم وإن لم يتوالدوا بالتناسل فلهم الأمثال والأشباه. وهذا أيضا ينسحب على النبات، وإن لم يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن النبات يتكاثر بهذه الصفة التي نعلمها بصفة التلاقح، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في قوله: وأرسلنا الرياح لواقح. ذلك لأن الرياح تأخذ من الزهور والنباتات ما تلقح بها الإناث، ويتم بذلك تكاثر النباتات كما هو معلوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، من الإنس والجن والبهائم والطير والملائكة. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال بعض السلف: لعلكم تتذكرون أن الذي خلق كل الأزواج واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان في السورة، أي سورة الإخلاص، الرد على من كفر من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين، فإن قوله سبحانه وتعالى لم يلد رد لقول من يقول إن له بنين وبنات من الملائكة أو من البشر، مثل من يقول الملائكة بنات الله، أو يقول المسيح أو عزير بن الله، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا لهم بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينهم وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون. وقال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ساق عددا من الآيات في هذا السياق، قال: فهذا نفي كونه سبحانه وتعالى والدا لشيء أو متخذا لشيء ولدا بأي وجه من الوجوه، وجه الولادة أو أي وجه كان. وأما نفي كونه مولودا فيتضمن نفي كونه متولدا بأي نوع من أنواع التوالد من أحد من البشر وسائر ما تولد من غيره، فهو رد على من قال إن المسيح هو الله، ورد على من قال إن الدجال، ورد على من قال في الحلاج، وقوم في الحاكم بمصر، يعني الذي كان يحكم الدولة الفاطمية دولة العبيديين، قال: وقوم في الحاكم بمصر، وقوم في الشيخ عدي، وقوم في فلان وفلان، وقوم يعمونه في المشايخ ويصوبون هذا كله، ورد على الدجال الذي يقول إنه الله، ورد على من قال في بشر أنه الله من غالية هذه الأمة في علي وبعض أهل البيت أو بعض المشايخ، كما قال قوم ذلك في علي وطائفة من أهل البيت، وقالوه في الأنبياء، وقاله قوم في غيرهم. فقوله سبحانه وتعالى ولم يولد نفي لهذا كله، فإن هؤلاء كلهم مولودون، فإن هؤلاء كلهم مولودون، والله سبحانه وتعالى لم يولد. قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر المسيح ابن مريم في القرآن: ذكره بأمه خلافا لسائر الأنبياء، كقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، وقوله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقوله: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، وقوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إلى آخر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وفي ذلك فائدتان، إحداهما بيان أنه مولود والله لم يولد، والثانية نسبته إلى مريم بأنه ابنها وليس هو ابن الله، إلى أن قال: وقوله ولم يكن له كفوا أحد نفي للشركاء والأنداد، يدخل فيه كل من جعل لله شيئا من كفء في خاصة من خواص الربوبية مثل خلق الناس والإلهية كالعبادة والدعاء ونحو ذلك. فهذه نكت تبين اشتمال هذه السورة وتبين اشتمال كتاب الله على إبطال قول من يعتقد في أحد من البشر أنه الله باتحاد أو حلول أو غير ذلك. وهذا يفسر لنا هذا الهجوم على اسم الله الصمد ويبين كذلك ثبوته لله سبحانه وتعالى وحده. ومن هنا يتبين لنا بوضوح معنى اسم الله الصمد الذي له كمال السيادة والذي له كمال الأوصاف والصفات والذي له كمال اللجوء والرغبة والرحبة سبحانه وتعالى عما يقول الكافرون علوا كبيرا. وإلى هنا نصل إلى الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الصمد التي لا بد أن يحولها المؤمنون باسم الله الصمد إلى واقع عملي. فأول الآثار لإيماننا باسم الله الصمد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق وحده المحبة الكاملة التي لا تعلو فوقها محبة، لأنه هو الذي يقضي حاجات العباد، ولأنه سبحانه وتعالى هو صاحب الرحمة، وهو سبحانه وتعالى الذي يجيب الدعوات، وهو سبحانه وتعالى الذي يفرج الكروب والذي ينفس الهموم. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. من يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أجدر بالمحبة وأحق من غيره مهما كان هذا الغير. إننا حينما نرى أحدا من الناس أو من المخلوقين يسدي إلينا نعمة، فإن المحبة تغمر قلوبنا لجهة هذا الشخص أو لهذا الشخص. فالله سبحانه وتعالى أولى وأحق بالمحبة الكاملة من غيره. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين الصادقين والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فعاقبة الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أن يعذبهم الله في الدنيا قبل الآخرة. يعذبهم الله بمن أحبوهم في الدنيا وتعلقت قلوبهم بها، نعم، وتعلقت قلوبهم بهم، نعم. وهذا والله مشاهد. إن الذي يحب امرأة ويقدم أمرها على أمر الله، إن الذي يحب زوجته ويقدم أمرها على أمر الله فيضع أمواله في البنوك مثلا امتثالا لأمر زوجه، أو يفعل من الأفعال ما تحبه زوجته دون أن يفعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فإن الله يبتليه بتلك الزوجة ويعذبه بها في حياته حتى يرى ذلك قبل الممات. وأما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اتخذتم أنتم هؤلاء المحبوبين أندادا من دون الله فعذبتم بسبب هذه المحبة التي غلبت قلوبكم على محبة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو أول الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الصمد. من آثار إيماننا باسم الله الصمد أن نعلم أن الله هو السيد الذي كمل سؤدده، والذي يستحق هذا المعنى هو وحده سبحانه وتعالى الذي يستحق أن يصمد إليه الأمر ويسند إليه سبحانه وتعالى، فلا يقضى أمر دونه. ومن ثم ينبغي على عبد الصمد أن يستجيب لأمر الصمد وأن ينتهي عن نهي الصمد، ولا يقدم أمرا على أمره، ولا نهيا على نهيه، ولا يقدم شرعا على شرعه سبحانه وتعالى. إن رفض الصمد وإن كان يطلق على بعض المخلوقين كما ذكرنا من كلام العلماء، فإن صمدية الخلق نسبية ناقصة. إنه إذا اجتمع لرجل صفات كالقوة والمتانة والحلم والكرم والشجاعة والعقل والأناة ونحو هذه الصفات، فإنه يكون أهلا لسيادة قومه ويكون صمدا عليهم لا يقضون أمرا دونه. لكن هذه الصمدية تتناسب مع بشريته فتراه ناقصا لأنه يحتاج إلى غيره. والله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء، يحتاج إليه كل شيء. وترى هذا الصمد من المخلوقين يحتاج إلى أن يأكل ويشرب، والله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى عما يقول الكافرون علوا كبيرا. وهذا الصمد من المخلوقين تراه وإن اتصف ببعض صفات السيادة لا تتم له الصفات كلها، فإنه ما من بشر إلا وفيه عيب مهما كملت صفاته، إلا ما كمل الله سبحانه وتعالى به الأنبياء من الصفات التي كملهم بها. لكن الذي له الكمال المطلق هو الله سبحانه وتعالى، وكمال الأنبياء كمال بشري يتناسب مع بشريتهم، وكمال دونهم وكمال من دونهم من دونهم يكون أقل ولا شك. ولهذا يتبين لنا الفرق بين الصمد سبحانه وتعالى ومن يطلق عليه صمد من المخلوقين. ولهذا أيضا جاء في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، ولم يقل سبحانه وتعالى الله صمد. وهذا المعنى نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا علمنا هذا المعنى فمن أحق بالسيادة، صمد المخلوقين أم الصمد سبحانه وتعالى؟ من أحق بأن يشرع؟ من أحق بأن يأمر وينهى؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي شرع لنا من الدين، والذي بين لنا أنه ينبغي علينا أن نوحده في العبادة وفي الرغبة والرهبة والتوكل وتفويض الأمر إليه وسماع أمره. وهذا والله من عقد الإيمان، قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهكذا نرى الأسماء الحسنى تتضافر غير مرة على تأكيد هذا المعنى، معنى السيادة لله، وأنه سبحانه وتعالى أحق بالحكم من غيره، وأنه سبحانه وتعالى أحق بالتشريع من غيره. فلا يجوز لأحد أن يشرع على شرع الله، ولا يجوز لأحد أن يتفاوض أو أن يتشاور فيما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. إن الذين يوهمون الجماهير بأن الشورى في الإسلام هي الديمقراطية يلبسون عليهم دينهم، سواء كانوا من العارفين أو من الجاهلين. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ففرق كبير بين الشورى والديمقراطية. إن الشورى معناها باختصار أن نتشاور فيما ليس فيه نص من كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مما يستجد في أمور حياتنا، وأما ما فيه نص فلا يجوز لأحد أن يتشاور فيه أو أن يتفاوض فيه، لأن هذا يخالف الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في منزل يوم بدر قال لهم بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله أم الأمر رأي وحرب ومكيدة وشورى أو كما قال رضي الله تعالى عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل الرأي والمشورة. وهذا معناه أنه إذا كان هذا النزول من الله سبحانه وتعالى فلا يجوز لأحد أن يتشاور، ولا يجوز لأحد أن يقول لماذا وما الحكمة. لماذا؟ لأن الله الحكيم العليم اللطيف الخبير الغني الصمد هو الذي أمر بذلك. وينبغي على كل من كان عبدا لله أن يسمع ويجيب. وأما الذي يفعل في هذه الأيام من ترك أمر الله سبحانه وتعالى الصمد الملك الجبار سبحانه وتعالى إلى أمر غيره ففيه مخالفة صريحة لحكم الله سبحانه وتعالى وشرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا من أهم الآثار الإيمانية التي ينبغي أن تستقر في نفوس المؤمنين وأن تزيد في نفوسهم رسوخا مع الوقت، لا سيما مع دراسة الأسماء والصفات. فإنه من العبث أن نسمع هذه الكلمات وأن ندرس الأسماء والصفات ثم لا نتأثر بهذه الآثار ولا نستفيد هذه المعاني. إن الله سبحانه وتعالى هو الصمد السيد الملك القهار الجبار العليم الحكيم الذي ينبغي أن يعبد ويطاع، فلا يعصى أمره ولا يقدم على أمره أمر أحد أيا كان هذا الأحد. إن من آثار الإيمان باسم الله الصمد أن نحمد الله سبحانه وتعالى الصمد الذي وفقنا لهذا الدين الذي نؤمن فيه بهذا الاسم الكريم، والذي وفقنا للوحدانية لا نضل ضلال هؤلاء الذين يتخبطون في الشرك والوثنية والثانوية والثالثية. لا نعبد النور والظلام، لا نعبد بوذا، لا نعبد المسيح من دون الله، لا نعبد محمد رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نعبد فلانا ولا فلانا من الأولياء، وإنما نعبد الله وحده. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو المعنى الذي ينبغي أن نرتبط به وأن نحمد الله عز وجل عليه. إن من آثار إيماننا بسم الله الصمد أن نكثر من قراءة هذه السورة، سورة الإخلاص، ليستقر هذا المعنى في نفوسنا وينمو مع الوقت في قلوبنا ويزداد إيماننا بهذه المعاني التي جاءت في هذه السورة. ولنتأمل ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن هذه السورة: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقال: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، وأينا يطيق ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، تعدل ولم يكن له كفوا أحد تعدل ثلث القرآن. وكذا ثبت فيما أخرجه الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد فسمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال أبو هريرة: قلت: وما وجبت؟ قال: وجبت له الجنة. قال: وجبت له الجنة. وكذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه فقال لهم: أقرأوا عليكم ثلث القرآن؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وهذه الأحاديث كلها ترد على من تمسك بما ورد في بعض كتب علوم القرآن من الصحابة كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يرى أن هذه السورة ليست من القرآن، أو أن المعوذتين ليست من القرآن، فإن النصوص الواردة في فضل سورة الإخلاص وكذلك الواردة في فضل المعوذتين كل هذا يدل على أن سورة الإخلاص وأن المعوذات ثابتة من كتاب الله عز وجل، وأنه لا يجوز لأحد أن يقول إن هناك زيادة أو نقصانا في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا سيما بعدما أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه وجمع الناس به على حرف واحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن من فضل هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع الصغير: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. ونختم كلامنا بهذا التنبيه أن ما يسمى عند البعض بالصمدية والتي تقرأ على المقابر ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا ليس مما ينفع الميت على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما ينفع الميت بعد موته فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأخرج الطبراني والبزار بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يجري للعبد أجرهن عليه بعد موته وهو في قبره. ما هي هذه 7؟ قال صلى الله عليه وسلم: من علم علما أو غرس أو ورث مصحفا أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو ترك ولدا صالحا يستغفر له من بعد موته أو بنى مسجدا. قال صلى الله عليه وسلم: من علم علما أو حفر بئرا أو أجرى نهرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا صالحا يستغفر له من بعد موته. فهذه بيان للصدقة الجارية، وفيه زيادة تفصيل على الحديث الذي ذكرناه في صحيح مسلم. هذه الأمور هي التي تنفع الميت بعد موته. وأما الصمدية التي يقرؤونها على المقابر فإنها لا تنفع الأموات، وإنها من المبتدعات التي ابتدعت في هذه الأمة. ويكفي صاحب البدعة شؤما لبدعته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وكذا في رواية قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا لا يعني البتة تنقيص فضل هذه السورة، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يحب من أحبها ومن أكثر من تلاوتها، كما ثبت في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أصحابه على سرية فكان يقرأ لهم في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسألوه لأي شيء يصنع ذلك. فلما سألوه قال: تلك هي صفة الرحمن وأنا أحبها. فلما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أخبروه أن الله يحبه كما أحب صفته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. هذا هو اسم الله الصمد، وهذا معناه في لغة العرب وفي حق الله سبحانه وتعالى. وتلكم هي الآثار الإيمانية أو بعض الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الصمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله رب